غلط وجلس وطبخ ينثر الطبخ، لأن البقعة تؤثر فيها المعصية، شؤم المعصية وضررها على البقعة. فهناك في الحديث قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ هذا في دلالة على أن المعصية تؤثر على البقعة، ولو لم تكن مؤثرة ما الحاجة إلى هذا الاستفصال الذي جاء في الحديث. نعم.
قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة فيزول الإشكال، ولعل هذا مستفادا من التفصيل الذي جاء في هذا الحديث. نعم.
قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
استفصال المفتي يعني من السائل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، يعني إذا كان جواب السؤال ينبني على الاستفصال، فإذا كان المقام يحتاج إلى ذلك يستفصل المفتي من السائل. نعم.
قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل لو قال قائل: إن شفى الله مريضي ذبحت شاة في مكة لفقراء الحرم، لا بأس بذلك. فإذا خلت البقعة من الموانع، إذا خلت البقعة من الموانع فلا بأس بذلك. أما إذا وجد مانع كما هو واضح في الاستفصال هنا في الحديث فلا يفعل. نعم.
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وقت وجوده الأمر واضح، وقت وبعد زواله، لأن هذا فيه ذريعة لإحياء ذلك الأمر، فقد يذهب الإنسان إلى ذلك المكان الذي كان فيه ذبح لغير الله وترك، وقصد ذلك المكان بذبيحة لله، هذا ذريعة لإحياء السابق الموجود في هذا المكان من الشرك بالله، لأنه هو بينه وبين نفسه مخلص، لكن قصد ذلك المكان الذي كان لا يقصد إلا للشرك ذريعة لإحياء الشرك الذي كان يمارس ويفعل في ذلك المكان.
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
المنع منه ولو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. تعيد لفظ الحديث. هل
قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟
قوله ولو بعد الزوال مستفاد من قوله هل كان يعني سواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، فهل كان فيه عيد، هل كان فيه وثن، فسواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، هل هذه البقعة كانت تقصد لعيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانت هذه البقعة تقصد لوثن من أوثانهم أو لا؟ فسواء بقي الأمر أو زال لا تقصد البقعة حتى وإن زال، لأن في هذا إحياء أو ذريعة لإحياء الباطل الذي كان في تلك البقعة. نعم.
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم الكفارة أخذا من هذا الحديث، لأنه ليس فيه ذكر الكفارة. نعم.
قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد المشابهة، يعني لم يقصد المشابهة ابتداء، فالحذر من مشابهتهم في الصورة، صورة العمل، صورة العمل الذي يعملونه، هذا يمنع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون المشاكلة في الظاهر توجب المشاكلة في الباطن، تجر إلى المشاكلة في الباطن. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المسلمين أخذ يدخل في 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 العيد أشياء هي تمارس في أعياد النصارى وتفعل في أعياد النصارى، فهذه المشابهة في الظاهر ممنوعة حتى وإن لم يقصد المشابهة، حتى وإن لم يقصد المشابهة، المشابهة في الصورة في العمل الظاهر هذه ممنوعة. نعم.
قال العاشرة: لا نذر في معصية.
لا نذر في معصية، لا يجوز أن ينذر في معصية لله عز وجل.
الحادي عشر: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وعرفنا المراد بقوله فيما لا يملك، أي الأشياء المعينة المملوكة للآخرين لا نذر الإنسان فيها. نعم. انتهى.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك في علمكم. يقول السائل: حفظكم الله، في التلبية هل يفضل بين قوله أو هل يفصل بين قوله إن الحمد والنعمة أم لا يفصل؟
التلبية هي كلمات يؤتى بها ومترابطة، يؤتى بها مجتمعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمات توحيد، توحيد لله عز وجل في العبادة، وتوحيد له في الربوبية، توحيد له في العبادة وتوحيد له في الربوبية. في العبادة لبيك اللهم لبيك، وفي الربوبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
كذلك التلبية الجماعية.
التلبية الجماعية غير مشروعة، والتلبية الجماعية هي أن يتفق جماعة في أداء التلبية جماعة بصوت واحد في الابتداء والانتهاء، سواء بقائد أو بدون قائد، بقائد يقودهم أمامهم يلبي ثم يرددون وراءه، أو بدون قائد يأتون بها بصوت واحد في الابتداء والانتهاء. هذا العمل غير مشروع، وإنما المشروع أن يلبي كل مسلم مستطاعه وجهده بمفرده دون ارتباط بمجموعة.
هذا السائل يقول: أحج أنا وزوجتي هذا العام، ولي طفلان تركتهما عند جدتهما، فهل تجب علي الأضحية؟
الأضحية تجب على القادر، فإذا كنت قادرا فأنت تضحي عنك وعن زوجتك وعن طفليك. والأضحية أمر آخر غير الهدي، الهدي الذي يذبح في مكة هذا يتعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان قادرا عليه يذبح، وإن لم يكن قادرا يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. أما الأضحية فهذه لا تتعلق بالحج، وإنما ذبيحة يذبحها أهل البلدان شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن حج فإنه يذبح الهدي الذي هو يتعلق بالحج، ويذبح في بلده الأضحية التي تتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة عنه وعن أهل بيته. فإذا كنت قادرا تضحي، توصي أحد في البلد يضحي عنك وعن أهلك وولدك. نعم.
إذا لم يكن أحد في بلاده هل يضحي في مكة؟
لا بأس، لا بأس، إذا لو ذبح الأضحية في مكة لا بأس بذلك.
هذا السائل يقول: هل المرأة إذا كانت محرمة أن تلبس النقاب إذا وجد رجال أو أجانب؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولكن تخمر وجهها، تغطيه بالخمار إذا كانت بحضرة الرجال، كما قالت عائشة أم المؤمنين: كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال فتسدل الجلباب على الوجه حتى لا يرى الرجال وجهها، لأن وجهها عورة. أما النقاب فلا تلبسه، لا تلبسه حتى وإن كان بحضرة الرجال، لا تلبسه، وإنما يكون معها حمار تغطي به وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، ولا تلبس القفازين. أما الشراب فللمرأة الذي يوضع في الرجل لها أن تلبسه وهي محرمة. النهي عن لبس القفازين والنقاب.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نعلم أن الجنة لن يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث كثيرا ما يذكر دخل الجنة وغير ذلك، فهل هذا على الحقيقة؟
النصوص ما فيها إلا الحقيقة، نصوص الشرع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليس فيها خلاف الحقيقة، كلها أمور حقيقة تكون أمور حقيقة تكون لمن أخبر الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون له، فهي أمور حقيقة ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس بحقيقة. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن دخول الجنة يكون أولا في دخول الإنسان لقبره بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، ودخول النار في حفرته بأن تكون حفرة من حفر النار، والدخول الأتم للجنة والأكمل يوم القيامة. والحديث جاء أن أول من يستفتح باب الجنة في ذلك الوقت يعني يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يفتح له باب الجنة وهو أول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن من مات فالقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فقول السائل: معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة أي يوم القيامة إذا استفتح وفتح له، وهو أول من يفتح له بابها وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الداخلين معه في جنات النعيم، وأن يجيرنا من النار، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له والشارح والسامعين، قال: من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر.
نعم.
قال وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله للتحذير من النذر لغير الله، وأنه نوع من أنواع الشرك، وذلك لأن النذر عبادة وقربة، والعبادة حق الله عز وجل، لا حق لغيره أيا كان في شيء من العبادة، فالعبادة حق الله ومقتضى لا إله إلا الله، ومدلولها ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله. فالذبح والنذر شأنهما كالصلاة والدعاء وكل عبادة، فالعبادات حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره جل وعلا، فهو المستحق للعبادة وحده، ولا مستحق للعبادة أحد سواه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الشرك النذر لغير الله، لأنه إذا نذر لغير الله اتخذ من نذره شريكا لله، فالنذر عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فإذا نذر لغيره اتخذ غيره شريكا معه. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه ما ليس بواجب عليه، أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، تعظيما لمن نذر له. ولهذا من ينذر له ينذر له لتعظيمه، ينذر له لتعظيمه. فمن يعظم الله ومن في قلبه وقار لله، ومن عرف عظمة الله وجلاله وكماله وأنه المستحق وحده للعبادة، لا ينذر النذر إلا له، لا يصرف هذه العبادة ولا غيرها إلا له سبحانه وتعالى، فهي عبادة من جملة العبادات التي هي حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الشرك النذر لغير الله. والنذر لغير الله شرك أكبر، لأن فيه صرفا لعبادة من العبادات لغير المستحق، لغير الرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى. والنذر يدل على أنه نوع من العبادة أدلة كثيرة، ساق المصنف رحمه الله بعضها، فذكر أولا قول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، فمدحهم على ذلك وأثنى عليهم به، مدحهم على وفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن هذا الذي مدح الله عليه وأثنى على فاعله أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال،
والأعمال الظاهرة والباطنة. فالنذر الوفاء به عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر. وفي آيات الحج في سورة الحج قال الله تبارك وتعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكره جل وعلا في مقام الإقرار والثناء، فهي عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها عن عباده. وكذلك ما أورده المصنف وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه ويجازيكم عليه. فهذا العلم يقتضي الجزاء. وقوله ما أنفقتم من نفقة، أي نفقة مقبولة أو غير مقبولة، وما نذرتم من نذر مقبول أو غير مقبول فالله يعلمه ويجازيكم عليه. فيجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة، والمسيء بالعقوبة. فمن أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى فالله يعلم نفقته ويعلم عمله ومطلع سبحانه على سره وعلنه، فيجزيه على إحسانه بالإحسان. ومن تصدق أو أنفق نفقة لغير ذلك فالله كذلك يعلم ويطلع عليه ويعاقبه على إساءته. وكذلك النذر، من نذر نذرا صالحا يبتغي به وجه الله ووفى به وأتمه وكمله متقربا به إلى الله لا إلى غيره، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك. ومن نذر خلاف ذلك كالذين ينذرون والعياذ بالله لغير الله، الآية أيضا فيها تهديد لهم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن ينذر لغير الله الله يعلم بنذره، الله يعلم بنذره، وسيقف بهذه النذور التي صرفها لغير الله بين يدي الله يوم القيامة، والله تبارك وتعالى عليم به مطلع عليه. ونذوره تلك المحرمة الباطلة الشركية كتبت عليه ويلقاها في صحائفه وفي سيء عمله يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا الآية فيها الترغيب والترهيب: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فيها الترغيب والترهيب، الترغيب بالعناية بهاتين العبادتين والإتيان بهما على الوجه الأتم، وفيها الترهيب من المخالفة والخطأ. وأعظم ما يكون مخالفة في هذا الباب الشرك بالله، أن تصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا الآية فيها وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ينذر لغير الله تبارك وتعالى، بأن يقال له على ضوء هذه الآية: يا من تتقرب بالنذر لغير الله الله يعلم بك ومطلع عليك، وقد صرفت حقه لغيره، فهذا حق لله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، وقد صرفته أنت لغير الله والله يعلم بك، وستقف أمام الله تبارك وتعالى وتجد تلك النذور المحرمة، تلك النذور الشركية، تجدها في صحائفك وفي سيء عملك عندما تقف أمام الله جل وعلا. هذا معنى الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم، يجازيكم المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة، والمسيء بالعقوبة. فالآية فيها الترغيب والترهيب. والشاهد من هذه الآية والآية التي قبلها للترجمة أن فيهما دلالة ظاهرة على أن النذر عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرف حق الله لغير الله شرك بالله. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولاحظ شقي الحديث أو جانبي الحديث، ذكر نوعين من النذر: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. ولهذا النذر منه ما هو طاعة ومنه ما هو معصية، ومن ألزم نفسه من المكلفين وأوجب على نفسه من الأعمال ما لم يوجبه الله عليه من الأمور المستحبة والرغائب، فيجب عليه أن يفي بهذا الذي أوجبه على نفسه. مثل لو قال إنسان: لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أذبح شاة أتصدق بها على الفقراء، لله علي أن أتصدق بمئة ريال، لله علي أن أعود اليوم مريضا، وهكذا. هذه الأعمال في الأصل ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه، لا يجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها، لا يجب عليه أن يتصدق بمئة ريال إلا الزكاة المفروضة، أما هذه أعمال رغائب. فإذا قال: لله علي أن أفعل هذا، أوجب على نفسه وألزم نفسه بأمر لم يكن واجبا عليه، فتحول هذا المستحب في حقه إلى واجب، لأنه أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، فتحول المستحب إلى واجب في حقه لأنه أوجب ذلك على نفسه. يسمي أهل العلم هذا نذر الطاعة، ويسمونه نذر التبرر لله: علي أن أفعل كذا، فيلزم نفسه ويوجب على نفسه أمرا في الأصل ليس بواجب عليه، وإنما هو مستحب، أمر مستحب فيوجبه على نفسه، وحينئذ يتحول هذا المستحب في حقه إلى واجب لأنه أوجبه على نفسه. فهذا يسمى نذر طاعة. فإذا نذر الإنسان مثل هذا النذر فإنه أصبح واجبا في حقه وفي ذمته، ويجب عليه أن يبادر لأداء وليبادر للوفاء بهذا الذي أوجبه على نفسه، فهذا يقال له نذر طاعة. هناك نوع من النذر الذي يكون فيه اشتراط إن حصل لي كذا، وهذا كثيرا ما يقع، إن حصل لي كذا، مثل إن شفى الله مريضي، أو إن نجحت في هذه التجارة، أو إن نجحت في دراستي، أو إن تحقق لي كذا أن أذبح شاة أو أصوم يوما، فهذا نذر اشتراط يشترط في ما نذر به أن يتحقق له شيئا معينا، وهذا النوع من النذر مكروه، هذا النوع من النذر مكروه، يكره للإنسان أن يأتي أو يلزم نفسه بأمر مشترطا فيه على الله تبارك وتعالى أن يحقق له شيئا معينا. وهذا الاشتراط الذي يفعله كثير من الناس وهو مكروه، يكره للإنسان أن يفعله أو أن ينذر مثل هذه النذور، هذا الاشتراط لا يدفع أمرا مقدرا ولا يجلب أمرا ليس بمقدر، لا يدفع أمرا مقدرا ولا يجلب أمرا ليس بمقدر، فما كتبه الله لك كائنا فما كتبه الله لك كائن نذرت أو لم تنذر. فهذا الاشتراط في النذر يكره، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك أو هذا النوع من النذر، وإن كان بحاجة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب أن يمن عليه ويكرمه بخيري الدنيا والآخرة. وهناك نذر المعصية كما جاء في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، مثل أن ينذر الإنسان على نفسه فعل أمر محرم، أن ينذر فعل أمر محرم في الشريعة، فهذا نذر معصية، أن يقول ألزمت نفسي أو نذرت أن أفعل كذا من الأمور المحرمة، فهذا نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المعصية محرمة في كل الأحوال، نذر الإنسان أن يفعلها أو لم ينذر هي محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى. وأشنع نذر المعصية وأفظعه النذر لغير الله، النذر لغير الله، فهذا معصية وشرك بالله تبارك وتعالى، مثل ما كان يفعل أهل الشرك وعباد الأصنام والأحجار مع أصنامهم وأوثانهم، ينذرون لها الزيوت والقماش والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، ينذرونها لتلك ويأتون بها إلى هذه الأوثان إلى تلك المعبودات ويقدمون لها هذه النذور، ويقولون المكان الفلاني أو الحجر الفلاني أو الشجرة الفلانية تقبل النذر، تقبل النذر، هذا اصطلاح عندهم، تقبل النذر بمعنى إن نذرت له تحقق لك ما تريد، تحقق لك ما تريد، ثم ينساق الناس إلى ذاك المكان الذي قيل فيه هذه المقولة أن يقبل النذر. فتصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وعباد القبور الذين تعلقوا به بالقبور سواء قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين ضاهوا المشركين في هذا العمل، وأصبح في بعض الأمكنة وفي بعض الديار ينذر للقبور ولسدنتها، ينذر لها الزيوت والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، يؤتى بها إلى تلك القبور تقربا بتلك النذور لها. ومنهم من ينذر شاة، ينذر شيئا من بهيمة الأنعام ويأتي بها يسوقها إلى ذلك المكان ويريق دمها تقربا. فهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومما جاء الإسلام بهدمه وإبطاله. وفعل هؤلاء هذه الأعمال عند القبور هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقع فيه من وقع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه أعمال جاء الإسلام بهدمها وإبطالها، لأنها كلها ضلالات وكلها أباطيل. وقد مر معنا في درسنا الماضي في الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة منطقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله. إذا كان النذر في معصية، لاحظ هنا هذا الرجل نذر لله، لكن لو كانت البقعة بقعة ينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله لمنع من الوفاء بنذره، مع أنه نذر لله جل وعلا. فكيف إذا كان النذر من الأساس ومن الأصل لغير الله جل وعلا؟ قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر منه نذر طاعة ومنه نذر معصية، والنذر من حيث هو عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغير الله شرك بالله. نعم.
قال وفيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
الأولى وجوب الوفاء بالنذر، قد مر معنا في الآية الأولى مدح الله سبحانه وتعالى وثناؤه على الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك.
إذا ثبت، أي بهذه الأدلة وهي واضحة في الدلالة على أنه عبادة، فالعبادة حق لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك بالله. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن أوجب على نفسه أو نذر أن يفعل أمرا محرما كأن يسرق مالا أو يرتكب محرما أو يغش في بيع أو نحو ذلك، فهذا أمر محرم لا يجوز له أن يفعله. وهل عليه كفارة؟ أو ليس عليه كفارة قولان لأهل العلم. نعم
تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، والاستعاذة هي طلب العود، التجاء واعتصام. وهذا الالتجاء والاعتصام لا يكون إلا بالله جل وعلا، لأنه سبحانه هو الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف يلجأ إلى غيره، وكيف يستعاذ بغيره؟ وغيره أيا كان ليس بيده عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا شفاء ولا غير ذلك، الأمر كله بيد الله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، من قبل ومن بعد. هو مالك الملك، هو المدبر لهذا الكون، هو المتصرف في هذا الكون. فكيف يستعاذ بغيره، وكيف يلتجأ إلى غيره؟ فالاستعاذة عبادة، ولا يستعاذ إلا بالله العظيم. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن بالأمر، غلط وجلس وطبخ ينثر الطبخ، لأن البقعة تؤثر فيها المعصية، شؤم المعصية وضررها على البقعة. فهناك في الحديث قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ هذا في دلالة على أن المعصية تؤثر على البقعة، ولو لم تكن مؤثرة ما الحاجة إلى هذا الاستفصال الذي جاء في الحديث. نعم.
قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة فيزول الإشكال، ولعل هذا مستفادا من التفصيل الذي جاء في هذا الحديث. نعم.
قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
استفصال المفتي يعني من السائل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، يعني إذا كان جواب السؤال ينبني على الاستفصال، فإذا كان المقام يحتاج إلى ذلك يستفصل المفتي من السائل. نعم.
قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل لو قال قائل: إن شفى الله مريضي ذبحت شاة في مكة لفقراء الحرم، لا بأس بذلك. فإذا خلت البقعة من الموانع، إذا خلت البقعة من الموانع فلا بأس بذلك. أما إذا وجد مانع كما هو واضح في الاستفصال هنا في الحديث فلا يفعل. نعم.
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وقت وجوده الأمر واضح، وقت وبعد زواله، لأن هذا فيه ذريعة لإحياء ذلك الأمر. فقد يذهب الإنسان إلى ذلك المكان الذي كان فيه ذبح لغير الله وترك، وقصد ذلك المكان بذبيحة لله، هذا ذريعة لإحياء السابق الموجود في هذا المكان من الشرك بالله، لأنه هو بينه وبين نفسه مخلص، لكن قصد ذلك المكان الذي كان لا يقصد إلا للشرك ذريعة لإحياء الشرك الذي كان يمارس ويفعل في ذلك المكان.
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
المنع منه ولو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. تعيد لفظ الحديث؟ هل
قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟
قوله ولو بعد الزوال مستفاد من قوله هل كان يعني سواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، فهل كان فيه عيد، هل كان فيه وثن، فسواء كان ولا يزال أو كان وانتهى، هل هذه البقعة كانت تقصد لعيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانت هذه البقعة تقصد لوثن من أوثانهم أو لا؟ فسواء بقي الأمر أو زال لا تقصد البقعة حتى وإن زال، لأن في هذا إحياء أو ذريعة لإحياء الباطل الذي كان في تلك البقعة. نعم.
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم الكفارة أخذا من هذا الحديث، لأنه ليس فيها ذكر الكفارة. نعم.
قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد المشابهة، يعني لم يقصد المشابهة ابتداء، فالحذر من مشابهتهم في الصورة، صورة العمل الذي يعملونه، هذا يمنع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون المشاكلة في الظاهر توجب المشاكلة في الباطن، تجر إلى المشاكلة في الباطن. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المسلمين أخذ يدخل في 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 العيد أشياء هي تمارس في أعياد النصارى وتفعل في أعياد النصارى، فهذه المشابهة في الظاهر ممنوعة حتى وإن لم يقصد المشابهة. المشابهة في الصورة في العمل الظاهر هذه ممنوعة. نعم.
قال العاشرة: لا نذر في معصية.
لا نذر في معصية، لا يجوز أن ينذر في معصية لله عز وجل.
الحادي عشر: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وعرفنا المراد بقوله فيما لا يملك، أي الأشياء المعينة المملوكة للآخرين لا نذر الإنسان فيها. نعم. انتهى.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك في علمكم. يقول السائل: حفظكم الله، في التلبية هل يفضل بين قوله أو هل يفصل بين قوله إن الحمد والنعمة أم لا يفصل؟
التلبية هي كلمات يؤتى بها ومترابطة، يؤتى بها مجتمعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمات توحيد لله عز وجل في العبادة، وتوحيد له في الربوبية، توحيد له في العبادة وتوحيد له في الربوبية. فالعبادة لبيك اللهم لبيك، وفي الربوبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
كذلك التلبية الجماعية.
التلبية الجماعية غير مشروعة. والتلبية الجماعية هي أن يتفق جماعة في أداء التلبية جماعة بصوت واحد في الابتداء والانتهاء، سواء بقائد أو بدون قائد. بقائد يقودهم أمامهم يلبي ثم يرددون وراءه، أو بدون قائد يأتون بها بصوت واحد في الابتداء والانتهاء. هذا العمل غير مشروع، وإنما المشروع أن يلبي كل مسلم مستطاعه وجهده بمفرده دون ارتباط بمجموعة.
هذا السائل يقول: أحج أنا وزوجتي هذا العام ولي طفلان تركتهما عند جدتهما، فهل تجب علي الأضحية؟
الأضحية تجب على القادر، فإذا كنت قادرا فأنت تضحي عنك وعن زوجتك وعن طفليك. والأضحية أمر آخر غير الهدي. الهدي الذي يذبح في مكة هذا يتعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان قادرا عليه يذبح، وإن لم يكن قادرا يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. أما الأضحية فهذه لا تتعلق بالحج، وإنما ذبيحة يذبحها أهل البلدان شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن حج فإنه يذبح الهدي الذي هو يتعلق بالحج، ويذبح في بلده الأضحية التي تتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة عنه وعن أهل بيته. فإذا كنت قادرا تضحي، توصي أحد في البلد يضحي عنك وعن أهلك وولدك. نعم.
إذا لم يكن أحد في بلاده أن يضحي في مكة
لا بأس، لا بأس إذا ذبح الأضحية في مكة لا بأس بذلك.
هذا السائل يقول: هل المرأة إذا كانت محرمة أن تلبس النقاب إذا وجد رجال أو أجانب؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولكن تخمر وجهها، تغطيه بالخمار إذا كانت بحضرة الرجال، كما قالت عائشة أم المؤمنين: كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال فتسدل الجلباب على الوجه حتى لا يرى الرجال وجهها، لأن وجهها عورة. أما النقاب فلا تلبسه، لا تلبسه حتى وإن كان بحضرة الرجال لا تلبسه، وإنما يكون معها خمار تغطي به وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، ولا تلبس القفازين. أما الشراب فللمرأة الذي يوضع في الرجل لها أن تلبسه وهي محرمة. النهي عن لبس القفازين والنقاب. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نعلم أن الجنة لن يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث كثيرا ما يذكر دخل الجنة وغير ذلك، فهل هذا على الحقيقة؟
النصوص ما فيها إلا الحقيقة، نصوص الشرع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليس فيها خلاف الحقيقة، كلها أمور حقيقة تكون أمور حقيقة تكون لمن أخبر الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون له، فهي أمور حقيقة ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس بحقيقة. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن دخول الجنة يكون أولا في دخول الإنسان لقبره بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، ودخول النار في حفرته بأن تكون حفرة من حفر النار، والدخول الأتم للجنة والأكمل يوم القيامة يوم القيامة. والحديث جاء أن أول من يستفتح باب الجنة في ذلك الوقت يعني يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يفتح له باب الجنة وهو أول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن من مات فالقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فقول الثاني معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة أي يوم القيامة إذا استفتح وفتح له، وهو أول من يفتح له بابها وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الداخلين معه في جنات النعيم، وأن يجيرنا من النار، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له والشارح والسامعين، قال: من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر.
نعم.
قال وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله للتحذير من النذر لغير الله، وأنه نوع من أنواع الشرك، وذلك لأن النذر عبادة وقربة، والعبادة حق الله عز وجل لا حق لغيره أيا كان في شيء من العبادة، فالعبادة حق الله ومقتضى لا إله إلا الله ومدلولها ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله. فالذبح والنذر شأنهما كالصلاة والدعاء وكل عبادة، فالعبادات حق الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تصرف لغيره جل وعلا، فهو المستحق للعبادة وحده، ولا مستحق للعبادة أحد سواه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الشرك النذر لغير الله، لأنه إذا نذر لغير الله اتخذ من نذره شريكا لله، فالنذر عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فإذا نذر لغيره اتخذ غيره شريكا معه. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه ما ليس بواجب عليه، أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه تعظيما لمن نذر له. ولهذا من ينذر له ينذر له لتعظيمه، ينذر له لتعظيمه. فمن يعظم الله ومن في قلبه وقار لله، ومن عرف عظمة الله وجلاله وكماله وأنه المستحق وحده للعبادة لا ينذر النذر إلا له، لا يصرف هذه العبادة ولا غيرها إلا له سبحانه وتعالى. فهي عبادة من جملة العبادات التي هي حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الشرك النذر لغير الله. والنذر لغير الله شرك أكبر، لأن فيه صرفا لعبادة من العبادات لغير المستحق، لغير الرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى. والنذر يدل على أنه نوع من العبادة أدلة كثيرة، ساق المصنف رحمه الله بعضها. فذكر أولا قول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، فمدحهم على ذلك وأثنى عليهم به، مدحهم على وفائهم بالنذر. وهذا يدل على أن هذا الذي مدح الله عليه وأثنى على فاعله أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالنذر الوفاء به عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر. وفي آيات الحج، في سورة الحج، قال الله تبارك وتعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكره جل وعلا في مقام الإقرار والثناء، فهي عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها عن عباده. وكذلك ما أورده المصنف وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه ويجازيكم عليه. فهذا العلم يقتضي الجزاء. وقوله ما أنفقتم من نفقة، أي نفقة مقبولة أو غير مقبولة، وما نذرتم من نذر مقبول أو غير مقبول فالله يعلمه ويجازيكم عليه. فيجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة، والمسيء بالعقوبة. فمن أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى فالله يعلم نفقته ويعلم عمله ومطلع سبحانه على سره وعلنه، فيجزيه على إحسانه بالإحسان. ومن تصدق أو أنفق نفقة لغير ذلك فالله كذلك يعلم ويطلع عليه ويعاقبه على إساءته. وكذلك النذر، من نذر نذرا صالحا يبتغي به وجه الله
وفى به وأتمه وكمله متقربا به إلى الله لا إلى غيره، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك. ومن نذر خلاف ذلك كالذين ينذرون والعياذ بالله لغير الله، الآية أيضا فيها تهديد لهم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن ينذر لغير الله الله يعلم بنذره، الله يعلم بنذره، وسيقف بهذه النذور التي صرفها لغير الله بين يدي الله يوم القيامة، والله تبارك وتعالى عليم به مطلع عليه. ونذوره تلك المحرمة الباطلة الشركية كتبت عليه ويلقاها في صحائفه وفي سيء عمله يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا الآية فيها الترغيب والترهيب: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فيها الترغيب والترهيب: الترغيب بالعناية بهاتين العبادتين والإتيان بهما على الوجه الأتم، وفيها الترهيب من المخالفة والخطأ، وأعظم ما يكون مخالفة في هذا الباب الشرك بالله، أن تصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا الآية فيها وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ينذر لغير الله تبارك وتعالى، بأن يقال له على ضوء هذه الآية: يا من تتقرب بالنذر لغير الله، الله يعلم بك ومطلع عليك، وقد صرفت حقه لغيره، وقد صرفت حقه لغيره، فهذا حق لله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، وقد صرفته أنت لغير الله والله يعلم بك. وستقف أمام الله تبارك وتعالى وتجد تلك النذور المحرمة، تلك النذور الشركية، تجدها في صحائفك وفي سيء عملك عندما تقف أمام الله جل وعلا. هذا معنى الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يجازيكم المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة. فالآية فيها الترغيب والترهيب. والشاهد من هذه الآية والآية التي قبلها للترجمة أن فيهما دلالة ظاهرة على أن النذر عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرف حق الله لغير الله شرك بالله. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولاحظ شقي الحديث أو جانبي الحديث، ذكر نوعين من النذر: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. ولهذا النذر منه ما هو طاعة ومنه ما هو معصية، ومن ألزم نفسه من المكلفين وأوجب على نفسه من الأعمال ما لم يوجبه الله عليه من الأمور المستحبة والرغائب، فيجب عليه أن يفي بهذا الذي أوجبه على نفسه. مثل لو قال إنسان: لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أذبح شاة أتصدق بها على الفقراء، لله علي أن أتصدق بمئة ريال، لله علي أن أعود اليوم مريضا، وهكذا. هذه الأعمال في الأصل ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه، لا يجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها، لا يجب عليه أن يتصدق بمئة ريال إلا الزكاة المفروضة. أما هذه أعمال رغائب، فإذا قال: لله علي أن أفعل هذا، أوجب على نفسه وألزم نفسه بأمر لم يكن واجبا عليه، فتحول هذا المستحب في حقه إلى واجب، لأنه أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، فتحول المستحب إلى واجب في حقه لأنه أوجب ذلك على نفسه. يسمي أهل العلم هذا نذر الطاعة، ويسمونه نذر التبرر لله علي أن أفعل كذا، فيلزم نفسه ويوجب على نفسه أمرا في الأصل ليس بواجب عليه، وإنما هو مستحب، أمر مستحب فيوجبه على نفسه، وحينئذ يتحول هذا المستحب في حقه إلى واجب لأنه أوجبه على نفسه. فهذا يسمى نذر طاعة. فإذا نذر الإنسان مثل هذا النذر فإنه أصبح واجبا في حقه وفي ذمته، ويجب عليه أن يبادر لأداء وليبادر للوفاء بهذا الذي أوجبه على نفسه. فهذا يقال له نذر طاعة. هناك نوع من النذر الذي يكون فيه اشتراط إن حصل لي كذا، وهذا كثيرا ما يقع: إن حصل لي كذا، مثل: إن شفى الله مريضي، أو إن نجحت في هذه التجارة، أو إن نجحت في دراستي، أو إن تحقق لي كذا أن أذبح شاة أو أصوم يوما. فهذا نذر اشتراط، يشترط في ما نذر به أن يتحقق له شيئا معينا، وهذا النوع من النذر مكروه، هذا النوع من النذر مكروه. يكره للإنسان أن يأتي أو يلزم نفسه بأمر مشترطا فيه على الله تبارك وتعالى أن يحقق له شيئا معينا. وهذا الاشتراط الذي يفعله كثير من الناس وهو مكروه، يكره للإنسان أن يفعله أو أن ينذر مثل هذه النذور. هذا الاشتراط لا يدفع أمرا مقدرا، ولا يجلب أمرا ليس بمقدر، لا يدفع أمرا مقدرا ولا يجلب أمرا ليس بمقدر. فما كتبه الله لك كائنا، فما كتبه الله لك كائن، نذرت أو لم تنذر. فهذا الاشتراط في النذر يكره، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك أو هذا النوع من النذر، وإن كان بحاجة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب أن يمن عليه ويكرمه بخيري الدنيا والآخرة. وهناك نذر المعصية كما جاء في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعطه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، مثل أن ينذر الإنسان على نفسه فعل أمر محرم، أن ينذر فعل أمر محرم محرم في الشريعة، فهذا نذر معصية. أن يقول ألزمت نفسي أو نذرت أن أفعل كذا من الأمور المحرمة، فهذا نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المعصية محرمة في كل الأحوال، نذر الإنسان أن يفعلها أو لم ينذر هي محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى. وأشنع نذر المعصية وأفظعه النذر لغير الله، النذر لغير الله، فهذا معصية وشرك بالله تبارك وتعالى، مثل ما كان يفعل أهل الشرك وعباد الأصنام والأحجار مع أصنامهم وأوثانهم، ينذرون لها الزيوت والقماش والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، ينذرونها لتلك ويأتون بها إلى هذه الأوثان إلى تلك المعبودات ويقدمون لها هذه النذور، ويقولون المكان الفلاني أو الحجر الفلاني أو الشجرة الفلانية تقبل النذر، تقبل النذر، هذا اصطلاح عندهم، تقبل النذر بمعنى إن نذرت له تحقق لك ما تريد، تحقق لك ما تريد، ثم ينساق الناس إلى ذاك المكان الذي قيل فيه هذه المقولة أن يقبل النذر، فتصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وعباد القبور الذين تعلقوا بالقبور سواء قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين ضاهوا المشركين في هذا العمل، وأصبح في بعض الأمكنة وفي بعض الديار ينذر للقبور ولسدنتها، ينذر لها الزيوت والقناديل والطيب وأشياء من هذا القبيل، يؤتى بها إلى تلك القبور تقربا بتلك النذور لها. ومنهم من ينذر شاة، ينذر شيئا من بهيمة الأنعام ويأتي بها يسوقها إلى ذلك المكان ويريق دمها تقربا، فهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومما جاء الإسلام بهدمه وإبطاله. وفعل هؤلاء هذه الأعمال عند القبور هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقع فيه من وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه أعمال جاء الإسلام بهدمها وإبطالها، لأنها كلها ضلالات وكلها أباطيل. وقد مر معنا في درسنا الماضي في الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة منطقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله إذا كان النذر في معصية. لاحظ هنا هذا الرجل نذر لله، لكن لو كانت البقعة بقعة ينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله لمنع من الوفاء بنذره، مع أنه نذر لله جل وعلا. فكيف إذا كان النذر من الأساس ومن الأصل لغير الله جل وعلا؟ قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر منه نذر طاعة ومنه نذر معصية، والنذر من حيث هو عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغير الله شرك بالله. نعم.
قال: وفيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قد مر معنا في الآية الأولى مدح الله سبحانه وتعالى وثناؤه على الموفين بالنذر، قال: يوفون بالنذر. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك.
إذا ثبت، أي بهذه الأدلة وهي واضحة في الدلالة على أنه عبادة، فالعبادة حق لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك بالله. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن أوجب على نفسه أو نذر أن يفعل أمرا محرما كأن يسرق مالا أو يرتكب محرما أو يغش في بيع أو نحو ذلك، فهذا أمر محرم لا يجوز له أن يفعله. وهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ قولان لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة، والاستعاذة هي طلب العود، التجاء واعتصام. وهذا الالتجاء والاعتصام لا يكون إلا بالله جل وعلا، لأنه سبحانه هو الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف يلجأ إلى غيره، وكيف يستعاذ بغيره؟ وغيره أيا كان ليس بيده عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا شفاء ولا غير ذلك، الأمر كله بيد الله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، من قبل ومن بعد. هو مالك الملك، هو المدبر لهذا الكون، هو المتصرف في هذا الكون. فكيف يستعاذ بغيره، وكيف يلتجأ إلى غيره؟ فالاستعاذة عبادة، ولا يستعاذ إلا بالله العظيم. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن بالأمر